بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث أم عطية في باب التيمم في الوضوء والغسل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر. وحفص بن عمر هو الحوضي، حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري، أبو عمر الحوضي، وهو مشهور بكنيته أبو عمر الحوضي، اسمه حفص بن عمر بن الحارث، ووثيقة ثبت. قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطاب أمير المؤمنين في الحديث. قال: أخبرني أشعث ابن سليم، وهو أشعث ابن أبي الشعثاء، مشهور بأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، وثقة. قال: سمعت أبي، وأبوه هو سليم ابن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي، ثقة باتفاق، عن مسروق، ومسروق هو ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة، مسروق ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة إمام ثقة فقيه عابد، وهو مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أدرك الجاهلية والإسلام. وما جاء من حديث عمر أنه لقيه قال له: ما اسمك؟ قال أو لقي أباه قال: ما اسمك؟ قال: الأجدع. قال عمر: الأجدع شيطان، غير اسمه. هذا لا يصح، حديث الأجدع شيطان لا يصح. ماذا؟ الله أعلم. قال: عن عائشة أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، كنيتها أم عبد الله، وهي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأبوها أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، نعم، أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. وقد صح من حديث عمرو بن العاص أنه قال: قلت يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت فمن الرجال؟ قال: أبوها. نعم، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرها، أي مضطجع، ورأسه قالت بين نحري وسحري رضي الله عنه. وقد كان الصحابة يلحظون شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أكثر من غيرها، ولهذا جاء أنهم كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها. وهذا الأمر مسألة الميل بالمحبة القلبية يعذر فيه الإنسان، لأنه لا يملك قلبه، والواجب هو العدل فيما يتعلق بالطعام والكسوة والمبيت ونحو ذلك. أما في المحبة القلبية قد قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نعم، عائشة رضي الله تعالى عنها طاهرة المطهرة يطعن فيها أهل النفاق، وقد ابتليت بلاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بلاء شديد، ومع ذلك كان سببا في رفعتها، وأنزل الله عز وجل براءتها في القرآن. عندما اتهمها المنافقون بما اتهموها به خرج النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في غزوة، وعندما قفل راجعا كانت معه عائشة رضي الله عنها، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني فعل قرعة، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وخرج بعائشة في تلك السفرة. وعند الرجوع ذهبت عائشة لحاجتها، يعني نزلوا في مكان فذهبت لقضاء حاجتها ثم رجعت إلى الهودج، وهو الذي يرحل على الإبل تركب عليه النساء، شيء مستور. فالتمست صدرها فوجدت أنه قد سقط عليها عقد من جزع أظفار كما في الحديث، فرجعت إلى المكان الذي ذهبت إليه تنظر هل تجد العقد، وجعلت تبحث عن العقد، فآذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل فارتحلوا، وجاء الذين يحملون الهودج وحملوه وهم يظنون أنها فيه. قالت عائشة: وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، يعني تعافوا أجسام ضعيفة وأوزان خفيفة كما يقال، فظنوا أنها في الهودج ولم يشعروا بخفته. وبعد ذلك رجعت وقد ارتحل الجيش، فقالت: فتيممت منزلي الذي كنت فيه، أي المكان الذي نزلوا فيه، وجلست وقلت لعلهم يفقدونني فيرجعون، وغلبتني عيناي فنمت. فجاء صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني، وكان يمشي خلف القوم، نعم، ذكروا أنه كان رضي الله عنه ينام نوما ثقيلا، فنام وارتحل الناس، فلما استيقظ أخذ راحلته ومشى في آثاره، فمر في المكان الذي نزلوا فيه فوجد كأن هناك إنسان أو خيال إنسان، فذهب ينظر فعرف أنها عائشة، وكان يراها رضي الله عنه قبل نزول الحجاب كما في الحديث. قالت فجعل يسترجع، يعني جعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فاستيقظت باسترجاع، ثم أجلس راحلته وهيأها، فركبت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأقبل يقود الراحلة إلى أن أدرك الجيش. عند ذلك خاض المنافقون في الإفك، وعلى رأسهم بل هو الذي تولى كبر ذلك الإفك عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، جعلوا يتهمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تبارك وتعالى منه من فوق السبع سماوات، وجعل الحديث ينتشر هنا وهناك، وعائشة لا تعلم شيئا، كما في الحديث، الحديث طويل وهو في صحيح الإمام البخاري وفي مسلم أيضا. قالت: فجعلت لا أنكر شيء من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يعني لا يلاطفها كما كان يلاطفها من قبل إذا مرضت، لأنها مرضت. فاستأذنت وذهبت إلى بيت أبيها ومكثت أياما حتى شفاها الله، ثم خرجت لقضاء حاجتها ومعها أم مسطح، فعثرت أم مسطح بثوبها وقالت: تعس مسطح. قالت لها عائشة رضي الله عنها: تقولين هذا لرجل شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسبين رجلا شهد بدرا وهو ولدها ولد أم مسطح، مسطح بن أثاثة؟ فقالت: أولم تسمعي ما قالوا، أي هنتاه، أولم تسمعي ما قالوا، وحدثتها بما يشاع بين الناس من حديث الإفك، فمرضت رضي الله تعالى عنها مرضا أشد من الأول، ورجعت إلى بيتها وجعلت كما في الحديث قالت: لا يرقأ لي دمع، تبكي لأنها قيل فيها ما ليس فيها، وهي امرأة ضعيفة ماذا تملك لنفسها، والخبر يشاع هنا وهناك. واشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام والبلاء، حيث اتهم في عرضه، حتى إنه قام ذات يوم على المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي؟ قام أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وقال: نحن نعذرك منه يا رسول الله، اخبرنا به، فإن كان من منا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. كان أسيد ابن حضير من أسياد الأوس، سيد الأوس. وقام سعد بن عبادة وأخذته الحمية عند ذلك، وهو رجل صالح كما قالت عائشة، فقال: كذبت، لا تضرب عنقه ولا تقدر على ذلك. وأخذ القوم في الكلام حتى كادوا أن يقتتلوا، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يخفضهم. انظر كيف اشتدت الفتنة بسبب كذبة روج لها عبد الله بن أبي، وانتشرت بين المنافقين، وخاض فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم من خلال ما يسمعون. بعد ذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وهي على حالها 3 أيام لا يرقى لها دمع ولا يغمض لها جفن، فقال لها يا عائشة بعد أن حمد الله وثنى عليه: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله. قالت عائشة: فقلص دمعي حتى لا أحس منه شيئا، ثم قلت لأبي: أجب عني رسول الله. قال: وماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالت لأمها: أجيبي عني رسول الله. قالت: وماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالت رضي الله تعالى عنها: لقد علمت أنكم سمعتم ما يقال أو نحو هذا ووقر في نفوسكم، فلو قلت إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني. قالت: فلا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكانت واثقة بالله أنه سيبرئها، لكن ما كانت كما في الحديث تظن أنه ستنزل آيات في تبرئها. قالت: كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله فيها. ومن تواضعها قالت: وشأني في نفسي أحقر من أن ينزل فيها قرآن أو نحو هذا. نعم، هذا بعد أن اشتد البلاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يستشير الصحابة بلاء شديد. تخيل عندما تتهم في عرضك في أهلك، كيف سيكون البلاء؟ نعم، استشار عليا فقال: يا رسول الله النساء سوى كثير أو نحو هذا. استشار أسامة فقال: يا رسول الله أهلك ولا أعلم إلا خيرا. استشار زينب بنت جحش وهي زوجته، بل هي التي كانت تنافس عائشة من حيث الجمال ونحو ذلك. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع، كان عندها دين. استشارها فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما أعلم إلا خيرا أو نحو هذا. مع أن أختها حمنة بنت جحش ذكروا أنها خاضت في الإفك نصرة لأختها، أختها كانت أورع منها. الشاهد من هذا: بعد ذلك أنزل الله تلك الآيات، أوحي إليه وهو في نفس المجلس عليه الصلاة والسلام، فلما فرج عنه سري عنه قال: يا عائشة أبشري فقد برأك الله. نزلت تلك الآيات العظيمات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. قال الله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الآيات فيها تأديب عظيم من رب العالمين. قال الله: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وفي سياق الآيات أيضا بعدها بآيات قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات. ما كان الله سبحانه وتعالى ليختار لنبيه عليه الصلاة والسلام الخبيثات أبدا، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما يختار الله عز وجل لنبيه إلا الطيب. الشاهد من هذا أن هذه من فضائل عائشة رضي الله عنها، براءة الله لها في آيات من كتاب، وبيان أن الذي خاضوا فيه أولئك المنافقون أنه إفك وباطل. نعم، وهذا من أدلة الفرج بعد الشدة مهما حصلت الكربة واشتدت. تأمل الكربة التي حصلت على أم المؤمنين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام من التهمة التي أشيعت في أوساط الناس. انظر لو أن شخصا قال فيك شيء ليس فيك، كيف ربما أنك ما تستطيع أن تنام الليل وأنت تفكر في مقولته وفي اتهامه لك بالباطل. هو شخص واحد، كيف لو أشيع هذا الكلام بين الناس؟ ربما يعني ماذا يحصل عندك من الألم ومن الضيق ما لا يعلم به إلا الله. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حصل لها هذا، ومع ذلك صبرت وبرأها الله، حصل الفرج بعد الشدة والكربة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا مبتلى في هذا الجانب، أي البلاء له ولي أم المؤمنين، تلي في عرضه من خلال الطعن الباطل من أهل النفاق. ولهذا قال أهل العلم إن من يتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه يعتبر مكذبا للقرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. فرمي عائشة بالزنا كفر، لأنه تكذيب للقرآن، كفر مخرج من الملة، والله المستعان. وفضائل عائشة رضي الله عنها كثيرة، ولقد حملت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة وبثتها ونشرتها، علم غزير أخذته من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، عائشة أم خديجة. بعض أهل العلم ذهب إلى تفضيل خديجة، وبعضهم ذهب إلى تفضيل عائشة رضي الله عنها. جمع الإمام ابن القيم جمعا بأن عائشة أفضل من حيث العلم الذي أخذته من النبي عليه الصلاة والسلام ونشرته، وخديجة أفضل من حيث النصرة في بداية الدعوة. نعم، قد نصرت النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الشدة، في أول دعوته وفي حال وحدته عليه الصلاة والسلام، وكلاهما أفضل. وبعض الباحثين جمع مبحثا في هذه المسألة وخلص إلى تفضيل خديجة رضي الله عنها، وهو قول ليس ببعيد. بشرها جبريل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. والشاهد منه في هذا الباب قوله كان يعجبه التيمم، فالباب باب التيمم في الوضوء والغسل، وهنا يعجبه التيمم في تنعله، أي أنه إذا أراد أن يلبس النعل يبدأ بإدخال اليمنى. وترجله، ترجل هو تسريح الشعر، ما يسمى الآن بتمشيط الشعر، هذا هو الترجل، أي أنه يبدأ باليمين، يبدأ بالجهة اليمنى، يعجبه التيمم في ترجله. وطهوره وفي شأنه كله، طهوره في وضوئه يبدأ بالأعضاء اليمنى. وقد أجمع أهل العلم على استحباب البداء باليمين في الوضوء، في الوضوء. ولو بدأ بالشمال ليس معنى هذا أن وضوءه باطل، الوضوء صحيح، ما أحد قال ببطلان الوضوء، لكن الأولى والأفضل أن يبدأ بالأعضاء اليمنى. وحتى في الغسل يبدأ بغسل شقه الأيمن ثم الشق الأيسر. وهل يدخل في هذا اللباس مثلا؟ فإذا لبس الإنسان الثياب يبدأ بإدخال اليد اليمنى مثلا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نعم، يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر، وكذلك في الرجل. وينبغي الإنسان ينتبه لهذه الأمور حتى يحصل على خير كثير، فتكون عاداته عبادات، وكثير منا يغفل عن هذا وينساه، فهذا أمر ينبغي للإنسان أن يستغل الزمن ويستحضر النية فيه، وهو إذا ما عود نفسه تعود، لكن إذا غفل نسي. نعم، نصيحة جميلة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الشخص يتعود، إذا باشر شيئا من هذه الأمور يبدأ باليمين وينوي بذلك أنه يتقرب إلى الله بالبداء باليمين ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. فإذا نوى التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر. وهل يدخل في هذا لبس الساعة؟ لبس الساعة يعني فيكون مثلا باليمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يطبق هذا في لبس الساعة؟ هل يجعلها في اليمين أو اليسار؟ الجواب نقول هي أشبه ما تكون بالخاتم أي الساعة. والخاتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم تارة باليمين وتارة باليسار. أما تختم النبي عليه الصلاة والسلام باليمين فثبت من حديث أنس بن مالك عند الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. هذا فيه أنه لبسه باليمين. وحديث ولبس الخاتم باليسار أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وهو عند مسلم قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. أين الخنصر؟ ها؟ الخنصر والبنصر الذي يليه نعم والوسطى بعد ذلك والسبابة. قال: والخاتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم تارة باليمين وتارة باليسار. ويقول الناس إن في اليسار أحسن، يعني عند الناس يقول أنهم يفضلون وضعها باليسار. ذكر تعليلات نظرية. قال: ويقول الناس إن في اليسار أحسن، وذلك لأن أولا لأن المسمار الذي يملأها ما يليق إلا إذا كان في اليسار، ثانيا أن اليمنى حركتها كثيرة وقد تتأثر الساعة بالحركة فكونها باليسار أولى. قال الشيخ ابن عثيمين: وعلى كل حال المسألة ليست فيها سنة واضحة فالأمر فيها واسع. هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة لبس الساعة. ومن ذهب إلى استحباب لبسها باليمين أيضا لا ينكر عليه، يعني أخذا بعموم الحديث لا ينكر عليه في ذلك، والأمر في هذا سهل، أمر في هذا سهل إن شاء الله، سواء لبست باليمين أو باليسار. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تختم باليمين وتختم باليسار، فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. تفضل. لا ينكر على هذا ولا على هذا.